بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، وقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال رحمه الله تعالى: هذه آية وجوب الحج عند الجمهور، وقيل بل هي قوله: وأتم الحج والعمرة لله، والأول أظهر. وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه
لا، هذه الآية وأتم الحج والعمرة لله، هذه نزلت في العام السادس، كان في العام السادس. والصحيح أن الحج إنما كان وجوبه في العام التاسع. وهذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه آية وجوب الحج عند الجمهور. نعم.
وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده، وأجمع المسلمون على ذلك إجماعا ضروريا. وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنص والإجماع.
هذا من ابتداء في ابتداء الشارع. أما إذا نظر الإنسان أن يحج وجب عليه الحج، أو إذا شرع فيه ثم تركه فوجب عليه الحج من قابل. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. قال: ورواه مسلم عن زهير بن حرب عن يزيد بن هارون به نحوه. وقد روى سفيان،
يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي في كل موقف، وينتقل من القضية الفرعية إلى القضية الكلية، ومن المسألة الجزئية إلى القاعدة العامة. وكما قلنا دائما وأبدا بأن هذا هو مقوم الرسوخ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ سؤال. النبي صلى الله عليه وسلم علم وبين ووجه، ولو كان هناك استثناءات وكذا لبينها. النبي ما يقصر، هو أفصح الناس وأصدق الناس وأنصح الناس. فلما قال رجل: أكل عام يا رسول الله، فتح بابا قد يشق على المسلمين بعد ذلك، وقد ينزل الشيء بسبب هذا السؤال. قال: فسكت حتى قالها ثلاثا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت. لو قلت نعم لوجبت، يعني لو قلت كل عام لوجبت كل عام، ولما استطعت، ويكون هذا بسبب سؤالك. ثم قال: ذروني ما تركتكم، أي أنا لا أقصر في البلاغ عن ربي، وإنما حسبكم ما أبلغكم به، ولا تفتحوا أبوابا قد تبتلوا بها، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. يذبحوا بقرة، قالوا: ما هي، ما هي هذه البقرة؟ قال: لا فرد ولا بكر عوان بين ذلك، فعلوا ما تؤمرون. قال: ما لونها؟ ما هي أن البقرة تشبه علينا؟ أسئلة. هذه الأسئلة قد يحصل بسببها التشديد، وقد يحصل بسببها ما لا تحمد عقباه. لهذا ربهم صلى الله عليه وسلم على هذا، ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمثل الأمة في هذا الباب، وجزاهم الله خيرا عن أمة الإسلام. ما كانوا يكثرون السؤال، ولهذا من كان يسأل مثل هذه الأسئلة فلعله كان حديث عهد، ولعله لم يكن له قدر ما للصحابة الكبار من الفقه في هذه المسائل. فقال: فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبياء، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فهذه التربية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحضر الإنسان السؤال الذي قد يكون سببا في فتح باب الشر عن المسلمين. وعلى هذا صار الصحابة، انظروا إلى عائشة رضي الله عنها لما سألتها معاذة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ كيف ردت عليه؟ كما كان النبي يوجه صار الصحابة يوجهون، قالت: أحرورية أنت؟ وعلى هذا صار التابعون. فانظروا إلى الإمام مالك لما سأله الرجل: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فشدد عليه أيضا. فمعالجة هذه الأبعاد وهذه الأسئلة التي قد تكون مفتاح شر، والتي قد تسبب ما تسبب في الأمة، والتي قد تصدر من بعض الناس الذين يريدون فتح أبوابنا من الشر بهذه الأسئلة، ما أقصد طبعا موقع من الصحابة وكذا، لكن عموما المسألة، فإن بعض الناس قد يفتح أبوابا من الشر بمثل هذه التنطعات وبمثل هذه التشققات، حتى يحصل شر كثير في الأمة بسبب هذا. نعم.
وقد روى سفيان بن حسين وسليمان بن كثير وعبد الجليل بن حميد ومحمد بن أبي حفصة عن الزهري عن أبي سنان الدؤلي واسمه يزيد بن أمية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث الزهري به. ورواه شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه، وروي من حديث أسامة بن يزيد. قال الإمام أحمد: حدثنا منصور وساق بسنده عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا: يا رسول الله، في كل عام؟ فسكت. قالوا: يا رسول الله، في كل عام؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث منصور بن وردان به. ثم قال الترمذي: حسن غريب. وفيما قال نظر، لأن البخاري قال: لم يسمع أبو البختري من علي. وقال ابن ماجه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، الحج في كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها لعذبتم. قال: وفي الصحيحين من حديث ابن جريج عن عطاء عن جابر أن سراقة بن مالك قال: يا رسول الله، متعتنا هذا لعامنا هذا، متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: لا، بل للأبد. وفي رواية: بل لأبد أبد. وفي مسند الإمام أحمد
حديث سراقة بن مالك لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم فرغ الصحابة من عمرتهم وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا، فشق ذلك عليهم، قال: يا رسول الله، الحل كله؟ ينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر، يعني تحلل التحلل الذي به نجامع نساءنا. وقد كانوا يعظمون هذا، يريدون أن يبقوا على إحرامهم تعظيما للحج وتعظيما لكذا، فلا يريدون التحلل. فقال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. أنا لو ما سقت الهدي لفعلت مثل ما فعلتم، وأنا لا أفعل إلا الأكمل والأفضل. فقام سراقة بن مالك، والنبي صلى الله عليه وسلم عند المروة، فقال يا رسول الله: ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل للأبد، بل لأبد الأبد. أي أن مشروعية التمتع باقية، وأن الإتيان بالعمرة في موسم الحج هذا باق مشروعية ليوم القيامة. ولقد كان أهل الجاهلية يعتبرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التمتع بهذا الحديث، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل متعة هذه لعامنا هذا من أبد، قالوا لا، قال لا بل للأبد. فقال هذا يدل على وجوب هذا الصنيع ووجوب هذا التمتع للأبد. والصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن الأنساك ثلاثة، بل حكي الإجماع في ذلك، الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. وأن الإنسان إذا أتى بنسخ من هذه الأنساك فقد أتى جائزا، بيد أنهم اختلفوا في الأفضل، فمنهم من قال التمتع ومنهم من قال القران والصحيح، ومنهم من قال الإفراد. والصحيح أن التمتع أفضل الأنساك، لأن هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. ولأن هذا هو الذي أمر به الصحابة وأتى به الصحابة رضوان الله عليهم. ولكن قالوا بأن التمتع في هذه السنة أوجبه صلى الله عليه وسلم عليه، أما بقاؤه فلا دليل عليه. وكيف يكون واجبا وأبو بكر وعمر وأجلة الصحابة يأمرون بالإفراد؟ فلقد كان أبو بكر يرى أن يأتي الإنسان بالعمرة مفردة في سفرة وبالحج مفردا في سفرة. كذلك كان عمر رضي الله عنه يرون أن لا يبقى البيت مهجورا وإنما يبقى معمورا، فإذا فصل الإنسان عمرته عن حجه أتى بالعمرة في سفرة وأتى بالحج في سفرة. فالشاهد من هذا أن وجوب التمتع لا دليل عليه، وإن قال به بعض أهل العلم لكن لا دليل عليه. والأنساك ثلاثة، بل كما قلنا ذكر في ذلك إجماع، لكن على الأقل هو قول جماهير أهل العلم أن الأنساك ثلاثة، وأن الإنسان مخير بين التمتع والقران والإفراد، وإن كان التمتع أفضل. فقوله هنا بل لأبد الأبد يعني إيقاء العمرة في أشهر الحج، الإتيان بهذا التمتع، فضيلة هذا التمتع. نعم. من؟ تعقب ابن كثير التلميذي بختاري ما اسمع من علي.
هو التلميذي في بعض النسخ قال هذا حديث غريب من هذا الوجه، سمعت البخاري يقول لم يدرك من بختاري
علي، يعني ما قال حسن
في بعض النسخ. وبين العلة التلميذي
انه على انه سمع هذا من البخاري. نعم.
شيخنا وجه إرادة الحديث ده على وجوب الحج مرة واحدة،
لا مش
ما. هو يستدل هنا بجملة أحاديث على أن الحج مرة واحدة،
فوجه الحج لا على فرضية الحج عموما، فرضية الحج والتمتع والأنساك فرضية عموما يعني.
قال: وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجته: هذه ثم ظهور الحصر، يعني ثم الزمن ظهور الحصر، ولا تخرجن من البيوت،
يعني هذه الحجة يعني ثم إلزمنا الحصر. إلزمنا ظهور الحصر يعني إيه؟ يعني لا تخرجن من البيوت، خلاص ظاهر هذا الاكتفاء بالحجة هذه، وإلزمنا البيوت ولا تخرجن بعد ذلك. وقد خرج نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وحججن بعد ذلك، ولهذا حكم شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى على هذا الحديث بالشذوذ، وأن العمل ليس عليه، العمل ليس على هذا الحديث. ولم يفهم نساء النبي صلى الله عليه وسلم البقاء وعدم الحج بدليل أنهن حججن بعد ذلك، أنهن حججن بعد ذلك. فهذا حديث مما رجع فيه شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، وبين أن العمل ليس على هذا، بل المرأة تحج ولو حجت كل عام، هذا مباح لها وجائز إذا كان هذا بالضوابط الشرعية من جهة الصيانة والحج مع المحرم وغير ذلك. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وأما الاستطاعة فأقسام: تارة يكون الشخص مستطيعا بنفسه وتارة بغيره كما هو مقرر في كتب الأحكام. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله
استطاع موجودة في قوله سبحانه وتعالى من استطاع إليه سبيلا، قال فأقسم. نعم، تارة
يكون الشخص مستطيعا بنفسه وتارة بغيره كما هو مقرر في كتب الأحكام.
نعم، مستطيعا بنفسه إن كان قادرا بدنيا فهذا مستطيع بنفسه، فإن عجز عن ذلك بدنيا فإنه يوكل من يحج عنه، فإنه يوكل من يحج عنه فيكون مستطيعا بغيره، هذا إذا كان عاجزا بدنيا. أما إذا كان فقيرا فإنه لا يوكل ولا يحج عنه أحد، لأن الفقر عسى أن يرتفع ويتبدل إلى غنى. أما إذا كان عاجزا بدنيا وعجزه دائم فمتى يزول؟ لن يزول، حينئذ يوكل. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح من قول المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلته، أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك. فإذا عجز بدنيا وكل غيره، أما إذا كان فقيرا ولا يجد مالا فإنه لا يحج عنه أحد، لأنه ربما ارتفع هذا العذر. إذن إذا كان العذر طارئا، إذا كان العذر طارئا فإنه لا يوكل، أما إذا كان العذر دائما ولا يستطيع أن يصل إلى الكعبة، هذا عذر دائم، فإنه يوكل عنه. نعم، يبقى الاستطاعة إما بنفسك أو بغيرك، استطاعة إما بنفسك أو بغيرك. نعم،
الاستطاعة بالغير يدخل تحتها المرأة مع محرمها؟
لا، المرأة لو لم تجد محرما فعسى أن يوفر لها محرم يوما ما. نعم، الانساك. اي نعم، اي نعم، من الاجماعات.
قال ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد وساق بسنده عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من الحاج يا رسول الله؟ قال: الشعث التفل. فقام اخر فقال: أي الحج أفضل يا رسول الله؟ قال: العج والسج. فقام آخر فقال: ما السبيل يا رسول الله؟ قال: الزاد والراحلة. وهكذا رواه ابن ماجه من حديث إبراهيم بن يزيد وهو الخوزي. قال الترمذي: ولا نعرفه إلا من حديثه، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، كذا قالها هنا، وقال في كتاب الحج: هذا حديث حسن. قال رحمه الله تعالى: لا يشك أن هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات سوى الخوزي هذا، وقد تكلموا فيه من أجل هذا الحديث، لكن قد تابعه غيره. فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن محمد بن عباد بن جعفر قال: جلست إلى عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. وهكذا رواه ابن مرضويه من رواية محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير به. ثم قال ابن أبي حاتم: وقد روي عن ابن عباس وأنس والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة، وقد روى عن ابن عباس وأنس وقد روي عن ابن عباس وأنس والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك. وقد روي هذا الحديث من طرق أخرى من حديث أنس وعبد الله بن عباس وابن مسعود وعائشة، كلها مرفوعة، ولكن في أسانيدها مقال كما هو مقرر في كتاب الأحكام، والله أعلم.
يعني كتاب الأحكام الحافظ ابن كثير.
وقد اعتنى الحافظ أبو بكر بن مرضويه بجمع طرق هذا الحديث، ورواه الحاكم من حديث أبي قتادة عن حماد بن سلمة عن قتادة.
من
حديث قتادة عن حماد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قول الله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا، فقيل: ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. ثم قال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب وساق بسنده عن الحسن قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
والرحيل وكذا لما ذكرت مثالا. وعلى كل هو لو كان في حديث ضعف لكن العمل هذا عند أهل العلم أن الاستطاعة إنما معناها الزاد والراحلة وما يوصل الإنسان إلى مكة لأداء المنسك. يعني يدخل في الاستطاعة الآن السماح للإنسان بالحج للتأشيرات هذه وكذا. فإذا قدم الإنسان كان عنده مال وكان عنده الزاد والراحلة وقدم في هذا في القرعة ليحج حجا نظاميا ثم لم يسمحوا له وأجلوه سنوات فمعناه أنه لم يحصل له الاستطاعة. ولا يتكلف الإنسان أن ينصب وأن يذهب من رمضان ويبقى هناك ويهرب أو يلجأ إلى التزوير أو إلى آخره. لا يكلف الإنسان بهذا بل حسب الاستطاعة المقدورة. طيب لو أن الإنسان ما معه مال يكفي الحج النظامي يعني مثلا لو أنه لجأ إلى تزوير معين أو أخذ تأشيرة ما أدري المهم مثلا ب15,000 ممكن يذهب إلى هناك لكن حج النظام يمكن يكون ب40 ب50. فالمعتبر ما هو؟ المعتبر الحج النظامي. المعتبر هو الحج النظامي. فإذا كان عنده 50,000 عنده تكلفة هذا الحج يبقى بلغ الاستطاعة وإلا فلا وإلا فلا. فلا يكلف الإنسان نفسه ما لم يكلفه به الشارع. وربما زور كثيرا وربما دفع الرشاوى والإنسان ليس مكلفا بهذا. إما أن تحج حجا نظاميا على وفق ما هو موجود وإلا فلم تبلغ حد الاستطاعة. كذلك يدخل في حد الاستطاعة أمن الطريق. الأمن في الطريق فقد يكون مع الإنسان المال والزاد والراحلة وكذا ولكن الطريق غير آمن. الطريق فيه مهدد والإنسان ما يستطيع أن يسافر في أمان. فحينئذ لا استطاعة. ليس هناك استطاعة. إذا مسائل استطاعة مسائل واسعة. وأما كلمة الزاد والراحلة هذه يعني على سبيل المثال. المهم أن الإنسان يجب عليه الحج إذا توفر له ما يذهب به إلى هذه الأماكن من الزاد من الراحلة من أمن الطريق وغير ذلك من هذه الأشياء. نعم هذا معنى الاستطاعة. نعم
لا تحركنا دابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإسناد حديث أبي واقد صحيح. وغرب المهلب فزعم أنه من وضع الرافضة لقصد ذم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في خروجها إلى العراق.
لا الحديث صحيح من جهة الإسناد الراجح أنه صحيح. نعم
في ذم أم المؤمنين عائشة في خروجها إلى العراق لإصلاح بين الناس في قصة وقعة الجمل. وهو أقدم منه على رد الأحاديث الصحيحة بغير دليل. والعذر عن عائشة رضي الله عنها أنها تأولت الحديث المذكور كما تأوله غيرها من صاحباتها على أن المراد بذلك أنه لا يجب عليهن غير تلك الحج. وتأيد ذلك عند بقوله صلى الله عليه وسلم لكن أفضل الجهاد الحج والعمرة. ومن ثم عقب المصنف بهذا الحديث في هذا الباب وكأن عمر رضي الله عنه كان متوقفا في ذلك ثم ظهر له الجواد فأذن لهن وتبعه على ذلك من ذكر من الصحابة.
صحيح. نعم.
قال ورواه وكيع في تفسيره عن سفيان عن يونس به. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرزاق وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وقال أحمد أيضا وساق بسنده
والذي يظهر أن الحج واجب على الفور وليس على التراخي. فإذا بلغ الإنسان أن يحج وجب عليه الحج ولا يؤجله. نعم.
وقال أحمد رحمه الله تعالى وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل. ورواه أبو داود عن مسدد عن أبي معاوية الضرير به. وقد روى ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: من استطاع إليه سبيلا، قال: من ملك 300 درهم فقد استطاع إليه سبيلا. وعن عكرمة مولاه أنه قال: السبيل الصحة. وروى وكيع بن الجراح عن أبي جناب يعني الكلبي عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من استطاع إليه سبيلا، قال: الزاد والبعير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أي ومن حج فريضة الحج فقد ومن جحد فريضة الحج فقد كفر والله غني عنه.
نعم، ومن كفر فجعل الكفر لمن جحد، ومن جحد فريضة الحج فقد كفر. نعم.
وقال سعيد بن منصور عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن عكرمة قال: لما نزلت ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، قالت اليهود: فنحن مسلمون. قال الله عز وجل: فاخصمهم فحج.
فأخصمهم فحجهم. يعني لما قال نحن مسلمون فأخصمهم الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى فرض الحج وخاصمهم به. طيب يلا حج. نعم.
يعني فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض على المسلمين حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقالوا: لم يكتب علينا، وأبوا أن يحجوا. قال الله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد نحوه. وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفر وساق بسنده عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك زادا أو وراحلة ولم يحج بيت الله فلا يضره مات يهوديا أو نصرانيا، ذلك بأن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال: ورواه ابن جرير من حديث مسلم ابن إبراهيم به. وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي زرعة الرازي قال: حدثنا هلال بن فياض قال: حدثنا هلال أبو هاشم الخراساني فذكره بإسناده مثله. قال: ورواه الترمذي عن محمد بن يحيى القطعي عن مسلم ابن إبراهيم عن هلال بن عبد الله
القطعي
عن محمد بن يحيى القطعي عن مسلم بن إبراهيم عن هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي به. وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، وهلال مجهول، والحارث يضعف في الحديث. وقال البخاري: هلال هذا منكر الحديث. وقال ابن عدي: هذا الحديث ليس بمحفوظ. وقد روى أبو بكر
لا شك فإن من ترك الحج ولو كان عامدا لذلك تركه باخلا بمال الحج فإنه لا يكفر. الكفر الذي يخرج من الملة، بل إذا جحده كما قال ابن عباس ومجاهد. وإن كانت هي رواية عند أهل العلم أن من ترك المباني الأربعة فإنه يكفر، لكن الجماهير على أنه لا يكفر بترك الحج والصوم والزكاة باخلا بها إلا إذا جحد هذه. نعم. أما الصلاة فنعم، فالرجح فيها الكفر للدليل الخاص، للدليل الخاص. وعلى هذا نقل إجماع الصحابة كما ذكر عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال تركوه كفر غير الصلاة. نعم.
وقد روى أبو بكر الإسماعيلي الحافظ من حديث أبي عمرو الأوزاعي وساق بسنده عن عبد الرحمن بن غنم أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. قال: وهذا إسناد صحيح إلى عمر رضي الله عنه.
وهذا من باب التشديد، هذا من باب يعني قد يفضي به هذا إلى موت يهوديا ونصرانيا. هذا فعل اليهود والنصارى، انهم لا يمتثلون اوامر الشريعه. اما الحكم عليه بانه يهودي او نصراني يعني يكفر بذلك، فليس هذا مراد عمر رضي الله عنه. نعم.
وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة فلم يحج فيضربوا
جدة
من كان له جدة فلم يحج فيضربوا عليهم الجزية
يعني
ما
كان عنده استطاع يعني. نعم.
فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين.
وأما الأول فصحيح لعمر، أما الثاني هذا فيه نظر. نعم.
قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون.
فدل عليه جماهير أهل العلم أن من ترك الحج عامدا أنه لا يكفر بذلك، وأما معنى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فقد فصل ابن عباس ومجاهد بأن هذا من جحد، من جحد، ففرق ابن عباس بين الجحد وغيره. نعم.
قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا تعنيف من الله تعالى لكفرة أهل الكتاب على عنادهم للحق وكفرهم بآيات الله وصدهم عن سبيل الله من أراده من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم مع علمهم بأن ما جاء به الرسول حق من الله بما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين والسادة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وما بشروا به ونهوا ونهوا به من ذكر النبي صلى الله عليه
ونوهوا
وما بشروا به ونوهوا به من ذكر النبي الأمي الهاشمي العربي المكي سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء ورسول رب الأرض والسماء، وقد توعدهم الله على ذلك وأخبر بأنه شهيد على صنيعهم ذلك وما خالفوا ما بأيديهم
بما
عن
بما خالفوا ما بأيديهم
بما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء ومقابلتهم الرسول المبشر به بالتكذيب والجحود والعناد، فأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون وسيجزيهم على ذلك يوم لا ينفعهم مال ولا بنون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يحذر تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من أهل الكتاب الذين يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله وما منحهم به من إرسال رسله، كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو وما منحهم به من إرسال رسوله، كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وهكذا قالها هنا: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم قال تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، يعني أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه، فإن آيات الله تنزل على رسوله ليلا ونهارا وهم يتلوها عليكم ويبلغها إليكم. وهذا كقوله تعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء. قال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن. قال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فأي الناس أعجب إيمانا؟ قال: قوم يجيئون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. قال: وقد ذكرت سند هذا الحديث والكلام عليه في أول شرح البخاري ولله الحمد. ثم قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، أي ومع هذا فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية والعدة في مباعدة الغواية، والوسيلة إلى الرشاد، وطريق السداد، وحصول المراد.
الله أكبر. ومع هذا فالاعتصام بالله والتوكل عليه والعمدة في الهداية والعدة في مباعدة الغواية والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد وحصول المراد. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان وساق بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. قال: وهذا إسناد صحيح موقوف، وقد تابع مرة عليه عمرو بن ميمون عن ابن مسعود، وقد رواه ابن مرضويه من حديث يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حق تقاته، أي يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. قال: وكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث مسعر ابن من حديث مسعر عن زبيد عن مرة عن ابن مسعود مرفوعا. قال: فذكره. قال: ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه كذا. قال: قال: والأظهر والأشهر أنه موقوف والله أعلم. ثم قال ابن أبي حاتم: وروي نحوه عن مرة الهمداني والربيع بن خثيم وعمر بن ميمون وإبراهيم النخعي وطاووس والحسن وقتادة وأبي سنان والسدي نحو ذلك. وروي عن أنس أنه قال: لا يتقي الله العبد حق تقاته حتى يخزن لسانه.
لا يتقي العبد الله حتى حق تقاته حتى يخزن من لسانه. ماشي. لا يتقي الله العبد. نعم.
وقد ذهب سعيد بن جبير وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم والسدي وغيرهم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: لم تنسخ، ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم.
والصحيح أنها ليست منسوخة، هذه الآية ليست منسوخة، لكن اتقوا الله حق تقاته بيانها فاتقوا الله ما استطعتم، وفاتقوا الله ما استطعتم بيانها اتقوا الله حق تقاته. فتقوى حق التقوى أن يقوم الإنسان بأمر الشريعة وأن يمتثل أوامر الشريعة وأن يجتنب نواهيها، فإذا وافق الإنسان الأمر فقد اتقى الله حق تقاته. فإن كنت قادرا على الصلاة على القيام في الصلاة فحق التقوى أنك تقوم في الصلاة ولا تجلس، وقوموا لله قانتين. فإن كنت لا تستطيع القيام فصليت جالسا فهذا حق تقاتي، هذا حق التقوى. فإن لم تستطع فصليت على جنب فهذا حق التقوى. فحق التقوى موافقة الأمر، وهذا لا يخرج عن قول الله: فاتقوا الله ما استطعتم. ليس معنى أن الإنسان يخير في الأوامر، لا، إنما فاتقوا الله ما استطعتم أي قدر استطاعتكم، وقدر الاستطاعة هو حق التقوى، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث عمران بن حسين في الصحيح: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى قلب فعلى جنب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
فحق التقوى ليس خارج عن الاستطاعة. نعم.
وقوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا بالله من خلاف ذلك.
الله أكبر. الله أكبر. عادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته قد أمر أن لا يخمر رأسه وأن لا يمس بطيب وكذا وأن يدفن في إزاره ورذائه، وقال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. فعادة الكريم أن من عاش على شيء وكان صادقا صادقا مات عليه، وإلا قد يعمل الصالحات فيما يبدو للناس ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. أما من كان صادقا وعاش على التقوى وعاش على السنة وعاش على الطاعة وكان صادقا في ذلك، فإنه إن شاء الله يرجى أن تكون خاتمته على ذلك، وأنه لا ينحرف ولا يفتن ولا يقبض على خلاف هذا الطريق إن كان من الصادقين، وإذا مات على ذلك بعث على هذا إن شاء الله. وهذا في بيان أن الإنسان يكون صادقا ويبحث عن الطاعات التي يحب أن يموت عليها، وكثير هم الذين ماتوا على تلك الطاعات التي اشتهروا به. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان عن مجاهد أن الناس كانوا يطوفون بالبيت وابن عباس جالس معه محجا، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولو أن قطرة من الزقوم قطرت لأمرت على أهل الأرض عيشهم، فكيف بمن ليس له طعام إلا الزقوم؟ قال: وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيح والحاكم في مستدركه من طرق عن شعبة به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وساق بسندي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. قال الإمام أحمد أيضا وساق بسنده عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. قال: ورواه مسلم من طريق الأعمش به. وقال أحمد رحمه الله تعالى وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قال: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. قال: وأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي. قال: وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الملك القرشي وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار مريضا فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فوافقه في السوق فسلم عليه، فقال له: كيف أنت يا فلان؟ قال: بخير يا رسول الله، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. ثم قال: لا نعلم رواه عن ثابت غير جعفر بن سليمان. وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديثه. ثم قال الترمذي: حسن غريب، وقد رواه بعضهم عن ثابت مرسلا. قال: فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر وساق بسنده عن حكيم بن حزام قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخر إلا قائما. قال: ورواه النسائي في سننه عن إسماعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث عن شعبة به، وترجم عليه فقال: باب كيف يخر للسجود. قال: ثم ساقه مثله. فقيل معناه: ألا أموت إلا مسلما، وقيل معناه: ألا أقتل إلا مقبلا غير مدبر، وهو يرجع إلى الأول. قال: وقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قيل: بحبل الله، أي بعهد الله، كما قال في الآية بعدها: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي بعهد وذمة. وقيل: بحبل من الله، يعني القرآن، كما في حديث الحارث الأعور عن علي مرفوعا في صفة القرآن: وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. وقد ورد
لي حديث ضعيف، لكن جمل معانيه لها شواهد في القرآن والسنة.
قال: وقد ورد في ذلك حديث خاص بهذا المعنى. فقال الحافظ فقال الإمام الحافظ أبو جعفر الطبري: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي وساق بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله هو حبل الله المندود من السماء إلى الأرض. قال: وروى ابن مردويه من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن هو حبل الله المتين، وهو النور المبين، وهو الشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه. وروي من حديث حذيفة وروى من حديث حذيفة وزيد بن أرقم نحو ذلك. وقال وكيع: حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال: قال عبد الله: إن هذا الصراط محتضر يحضره الشياطين. يا عبد الله، هذا الطريق، هلم إلى الطريق، فاعتصموا بحبل الله، فإن حبل الله القرآن.
هو القرآن وهو حبل الله وهو الإسلام. فالمعنى: اعتصموا بحبل الله، بعهد الله، بكتاب الله، بما أنزل الله عز وجل عليكم، بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. اعتصموا بحبل الله جمعا ولا تفرقوا. فلي دعوة إلى هذا، أن نعتصم بالكتاب والسنة ولا ننحرف عن الشريعة. هذا هو الاعتصام الواجب أن نعتصم به، وهذا هو الاجتماع الذي ينبغي أن نجتمع عليه، لا أن تجتمع أنت على خلاف حبل الله ولا على خلاف شرع الله سبحانه وتعالى، وتقول تجتمع الأمة تحت أي منهج. المهم أنه يحصل لها الاجتماع. فتوحيد الكلمة قبل كلمة التوحيد، قبل كلمة السنة، قبل كلمة الشريعة، فهذا كله جاهلية. هذه دعوة القومية، نعم، دعوة العروبة، دعوة كذا. أما دعوة شرعية فإنها الاعتصام بالكتاب والسنة. نجتمع ولا نفترق، وهذا واجب علينا، لكن على كتاب الله وعلى سنة الرسول. على أي شيء نجتمع؟ على أي شيء نجتمع؟ يبقى لابد من مادة الاجتماع، ومادة الاجتماع حبل الله، القرآن، الاستقامة، الإسلام، منهج النبي صلى الله عليه وسلم، كلها مرادفات. ولا تفرقوا، لا تختلفوا ولا تخرجوا عن هذا الصراط. ومن فرق الأمة وخرج عن هذا الصراط فإثم التفرق في عنقه. وأهل السنة والجماعة متمسكون بما عليه النبي والصحابة، ولا يتفرقون ولا يختلفون ولا يحدثون فرقة في الأمة. إنما أحدث الفرقة في الأمة من ابتدع، لأن أهل السنة والجماعة لا يلتقون معهم. فما أحدث الفرقة في الأمة إلا هؤلاء. ولهذا أهل السنة أهل الحق هم الجماعة، وأهل البدع هم أهل الفرقة والشذوذ والاختلاف. فلا يأتي واحد يقول: أنتم مزقتم الأمة، أنتم كذا، كل يرد على الآخر، مزقتم الأمة، وما ذنب العوام، وما ذنب المجتمع، وكذا وكذا. نقول: أهل السنة ما فرقوا الأمة، أهل السنة على الضرب، أهل السنة على الطريق، أهل السنة على ما كان عليه النبي والصحابة. إنما فرق الأمة من أخذها ذات اليمين وذات الشمال، هذا الذي فرق الأمة. وهذا أصل عظيم، وأصل الاجتماع، والذي جاءت به الشريعة. ولهذا من الأمور التي يحرص عليها السلف السني أمر الجماعة. فعندنا بعد التوحيد، كما أن كلمة التوحيد عندنا كلمة كلية عظيمة، أيضا كلمة الجماعة، كلمة السنة، كلمة الاتباع. فأهل السنة والجماعة لا يسعون في تفريق الأمة. أما أنهم يردون عن مخالف، هذا واجب، حتى يبقى دين محمد صلى الله عليه وسلم غضا طريا. لكن يجاملون بالحق، يسكتون عن هذا ويسكتون عن ذاك، ويجاملون، ليسوا أهل سنة. أهل السنة والجماعة ينقون السنة ويخلصونها من شوائب هؤلاء حتى تبقى غضة طريا. وكما قال أحمد: أو سكت أنت وسكت أنا، متى يعرف الناس الحق؟ وقد يكون الإنسان جانيا على جيل بأكمله إذا سكت عن نصرة الحق وبيانه. نعم.
قال رحمه الله:
الذين يدندنون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا يعرفون المعنى، يدندنون على ذلك ولا يعرفون المعنى، ينزلونها على غير منزلها، يظنون أن الجماعات والطائف كل هذه ينبغي لنا نختلف وننظر إلى اليهود والنصارى على ما نختلف، نحن مسلمون والحمد لله. يا أخي ألسنا نلتقي في 90%؟ يا أخي 90% يا سيدي، ضحكة من 10% هي كده محسوبة بالمئة يعني 90% 10%. طب يا رأيك إن إحنا ممكن لو اختلفنا في 1% وهو الشرك أو التوحيد أو كذا كان هذا كافيا في أن بعضنا قد يخرج من ملة الإسلام وأن بعضنا قد يكون على ملة الإسلام؟ ليست بالمئة ولا بالواحد ولا بالخمسة ولا بالعشرة، وإنما هو إلى نوع الاختلاف. نحن نختلف في أصول السنة ولا نختلف في ماذا؟ نحن نختلف في التوحيد ولا نختلف في ماذا؟ قد نختلف في 100 مسألة، ولا يمنع هذا من إخوتنا ومحبتنا، مثل الاختلاف في مسائل عملية قابلة للاجتهاد، المسائل الاجتهادية. وقد نختلف في مسألة واحدة وهو أصل من أصول السنة والجماعة فلا نلتقي، ما هكذا تحسب. كما تسمع أنت من بعضهم يقول يا أخي احنا اجتمعنا في 90% وكذا، فألا فليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. نعم.
قوله تعالى ولا تفرقوا أمرهم بالجماعة ونهاهم عن الفرقة، وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف، كما في صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم 3 ويسخط لكم 3، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
نعم، لابد أن تكون مع الجماعة مع الحاكم ومع الناس، ولا تخرج عن جماعة المسلمين فتشذ في النار، ولا تنازع سلطانك، فإنما نازع السلطان ونزع فقد نزع اليد من الجماعة، فإن مات مات ميتة جاهلية. نعم، وهذا يدل على أن كل هذه الجماعات على الباطل في تفرقها. أما الذين يزينون الناس يقولون فرق بين الاجتماع الاختلاف في الدين او التحزب في الدين والتحزب في الدنيا، فالتحزب في امور الدنيا لا بأس بها، اما التحزب في الدين هذا الممنوع، وهذا كلام باطل. التفريق بين هذا وذاك، اي تفرقوا في الدنيا ولا تفرقوا في الدين، من قال هذا؟ اي دين كان الصحابة قد تفرقوا فيه يوما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوة الجهرية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. أي مسألة دينية وأي أصل ديني تفرق فيه الصحابة لما قال هذا يا للمهاجرين وقال هذا يا للأنصار؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ، كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضا، وخيف عليهم الافتراق والاختلاف، وقد وقع ذلك في هذه الأمة فافترقوا على 73 فرقة، منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار، وهم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
نعم، هذا كلام مختصر ومفيد. فهو الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي نجت من عذاب الله ونجت من البدع وسلمت من الهوى وسلمت من العذاب. نعم.
وقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. قال وهذا السياق في شأن الأوس والخزرج، فإنه قد كان بينهم حروب كثيرة في الجاهلية وعداوة شديدة وضغائن وإحن وذحول طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم، فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم صاروا إخوانا متحابين بجلال الله، متواصلين في ذات الله، متعاونين على البر والتقوى. قال الله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، وكانوا على شفا خفرة من النار بسبب كفرهم، فأنقذهم الله منها أن هداهم للإيمان. وقد امتن عليهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قسم غنائم حنين، فعتب من عتب منهم لما فضل عليهم في القسمة بما أراه الله، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمنوا. وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار وغيره أن هذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج، وذلك أن رجلا من اليهود مر بملأ من الأوس والخزرج فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألفة، فبعث رجلا معه وأمره أن يجلس بينهم ويذكرهم ما كان من حروبهم يوم بعاث وتلك الحروب، ففعل فلم يزل ذلك دأبه حتى حميت نفوس القوم وغضب بعضهم على بعض وتثاوروا ونادوا بشعارهم وطلبوا أسلحتهم وتواعدوا إلى الحرة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فآتاهم فجعل يسكنهم ويقول: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ وتلا عليهم هذه الآية فندموا على ما كان منهم واصطلحوا وتعانقوا وألقوا السلاح رضي الله عنهم. وذكر عكرمة أن ذلك نزل فيهم حين تفاوروا في قضية الإفك، والله تعالى أعلم.
وعلى كل فالعبر ليس بخصوص السبب بل بعموم المعنى، وأن هذا يذكر به المسلمون دائما: واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فقد تكون بينك وبين أحد عداوة، بينك وبين طائفة عداوة، ثم يهديكم الله عز وجل فتكونون على السنة بعد ذلك بعد العداوة، فالأمر باق إلى يوم القيامة. كل من هداهم الله عز وجل بعد تفارق واختلاف فليذكروا نعمة الله عليه. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم، من نعم أحد نبع على هذا؟ شوف هكذا نعم نعم. أي فريضة؟ ماله؟ لا شك طبعا، لا شك فرط حتى مات هذا أهل وعلى خطر عظيم، سواء كان حج أو غير الحج، كل من فرط فيها حتى مات وهو قادر على أن يحج فمات فإنه يكون آثما، بل من أهل العلم من لا يرى الحج عنه لأنه لا يحج أحد عن أحد، لكن الجماهير على جواز ذلك، وأنه تخرج من تركته ما يحج به عنه. تعرض إيه؟ أيها الحال نكاح البنت، ولو عايز يفضل يجهز لها إلى أن يأتيها عريس بعد 10 سنين، يعني هتتزوج الآن، يعني هذا حال يبقى غير مستطيع. إذا كان ليس لديه ما ليكفي لتزويج ابنته والحج فيقدم زوج ابنته، يقدم الحال. فالحال لزوج ابنته إذا زوج ابنته ينظر هل معه شيء بعد ذلك ولا ما معه. فمسألة أن يملك الزاد والرحلة وكذا هذا بعد كفاية أهله، هذا بعد النفقة الواجبة عليه، ويدخل في النفقة الواجبة عليه زواجه ابنه، زواجه ابنته، زواجه هو نعم.